السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فما زلنا مع كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وكنا بالأمس قفزنا وتركنا شرح الحلية الرابعة وهي دوام المراقبة. نقرأ الرابعة والسادسة، نقرأ الرابعة مع السادسة. نعم.
قال الشيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى: رابعا، دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. سادسا، القناعة والزهادة، التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن الحلال، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهد، صرف إلى الزهد، وعن محمد بن الحسن صرف إلى الزهاد، وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد غمرت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والخلافات. وعليه فليكن معتدلا في معاشه مما لا يشيب، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في السابع عشر من شهر 18 لسنة 1393 هجرية رحمه الله تعالى، متقبلا من الدنيا. وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافعني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة. ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكن لا أوزن الدنيا على الآخرة، ولا أترك العلم لنيل النار الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا بالأمس عن خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، وكنا قد تركنا الكلام على الحلية الرابعة وهي دوام المراقبة. دوام المراقبة، ويقصد في المراقبة مراقبة الله سبحانه وتعالى، يقصد مراقبة العبد، مراقبة العبد، وأن العبد دائما يتصور أن الله جل وعلا يراقبه، وأن الله جل وعلا يراه، فلا يعمل إلا ما يرضيه، ولا يتكلم إلا بما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث جبريل الطويل في مرتبة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك، تعلم أن الله جل وعلا يراك ومطلع عليك. وهذه المرتبة وإن كان طالب العلم محتاجا إليها، فإن غيره من الناس من عوام المسلمين هم في أشد الحاجة إليها، أشد الحاجة لهذه المرتبة من غيرهم، طلاب العلم بخاصة وعوام الناس عامة. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، فلا يصلح أن يكون طالب العلم أمام الناس يتقي الله ويترك المعاصي ويترك المنكرات، فإذا خلا بنفسه خلا بريبة، وإذا خلا بنفسه وأغلق عليه بابه أتى المنكرات وأتى أبواب الريب، وفعل ما كان محظورا عليه أمام الناس، وفعل ما لم يفعله أمام الآخرين. هذا لا يليق، لأنك تخشى المخلوق أعظم من خشية الله سبحانه وتعالى. تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وعليك كما جاء في بعض الحديث التي فيها ضعف عليك أن تستحي من الله جل وعلا أكثر من حيائك من رجلين صالحين من صالح قومك. يعني تخيل أن يمشي معك ويجلس معك في البيت أو في المحل أو في المكان الذي تتفرج فيه على القنوات الفضائية والأفلام القذرة ونحو ذلك. تخيل أن معك ابنين صالحين من الناس، رجلين صالحين يجلسان بجانبك، فإذا كان معك فإنك بالتالي ستقوم. لأنك لو جالس على مقهى فيه منكر، حتى لو جالس بدون يعني عمد تتفرج على منكر، لا جالس مثلا تنتظر واحد ولا كذا، ورأيت أحد يراك من الصالحين أو من إخوانك بالله، فإنك ستتحرج أكثر حرج، بل قد تكون بل قد تمشي وراءه وتعتذر تقول والله يا أخي جلست هنا أنتظر مثلا النجار أو السباك أو كذا، جلست لحاجة، لا تظن جلست هنا لكي أجلس مع هؤلاء الذين يمارسون هذه المعارف. تنحرج إذا رأيت أحد الخيرين وأحد الطيبين، فالأولى لك أن تراقب الله جل وعلا وتعلم أن الله جل وعلا مقتدع عليك، فتستحي منه أشد الحياة. وكما قال تعالى عن ملائكة كرام كاتبين يعلمون ما كرام كاتبين ما تفعلون. الكرام الكاتبين هم الملائكة مع ملائكة مع أنواع من الملائكة، حفظ وكتب، حفظ وكتب. الكتب هؤلاء يسجلون كل شيء، وكتب هؤلاء ملائكة كرام، كرام على الله جل وعلا وكرام عند الله جل وعلا. فعليك أن تستحي أن يكتب هذا الملك أو هؤلاء الملائكة أو أن تسيء أو أن تأتي بشيء سيء أمام هؤلاء الملائكة أيضا حتى لا يكتبان عليك شرا أو سوءا. يعني إذا كان ملائكة كرام فعليك أن تكرمهم، تكرم هؤلاء الكرام. كيف تكرمهم؟ تكرمهم بأن لا تجعلهم يكتبون إلا شيئا طيبا كريما حسنا. واحد أتاك في البيت عليك أن تكرمه، لا يسمع منك إلا كلمة طيبة جميلة، لا تقدم له إلا أجمل طعام، لا تسيء إليه، لا يرى منك قبيحا. الملائكة أولى بهذا، لأن الملائكة كرام مكرمين، وقد كرمهم الله جل وعلا، وهم لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يقولون. فعليك أن لا تري هؤلاء الملائكة قبيحا، ولا تريهم منكرا، ولا يكتبون شيئا سيئا أو شنيعا. إذا طالب العلم عليه أن يتحلى بدوام المراقبة في السر والعلن، يكون علنه علانيته مثل سره، مثل باطنه، ظاهره مثل باطنه، لا يكون في باطنه شيء وفي ظاهر شيء آخر، ظاهره فيه الصلاح وباطنه فيه النفاق والعزو تعالى والرياء، لا، بل إذا استطعت أن يكون باطنك خيرا من علانيتك فعلانيتك فهو أنجع لك وأفضل، وإلا فلابد من تساوي الظاهر والباطن. طبعا هذا يحتاج إلى مجاهدة، الإنسان يجاهد نفسه، يعني هذه الأشياء لا تأتي هكذا، تحتاج مجاهدة. كما قال سفيان جاهدت نفسي على الإخلاص 20 سنة، أو ما علمت شيئا أشد علي من نيتي، ما علمت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. إن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه. والناس طبعا في هذه الدنيا ممكن تقول ما هم مش فاضيين للموضوع هذا، وهم رشفضين لهذه الموضوعات، لأنهم يعالجون أشياء أخرى، يعالجون أشياء أخرى، يعالجون مشاكل خاصة اجتماعية، ويعالجون مشاكل اقتصادية، ويعالجون المعاشات والتجارات وغير ذلك. لكن نحن كما قلنا بالأمس إن حاجة الناس إلى هذا أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكلام يقوله ربما تحاول أو تستطيع أن تطبقه في وقت ما يتيسر لك هذا. يمكن اليوم أنت عندك أشياء تشغلك عن تطبيق هذا الشيء، لكن ربما تتيسر أمورك وتجد بعد ذلك نفسك تسمح لك بالمعالجة وتسمح لك بالمجاهدة لتصلح آخرتك ودنياك، لأن هذا في صلاح الآخرة، وإن الدار الآخرة هي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية. هذه الدنيا مهما درست فيها 60 سنة 70 سنة هذه لا شيء، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. 60 70 سنة في 1000 سنة يسوي كم؟ لا شيء. فالحياة حقيقية والحياة تامة بكامل نعيمها وتمامها في جنة الخلد. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو نسلم؟ يعني منازلك الأولى هي الجنة، منزلك الأول هو الجنة، فاسعى إلى أن ترجع لهذا المنزل. وأنت جالس في الدنيا هنا جلوسا مؤقتا كما ترون، ليس هناك أحد يخلد هذه الدنيا. كان واحد جالس في مكان، نازل في مكان في بلد ما، فندق مأجر مكان، يجلس فيه شهر شهرين ثلاثة، يقضي مصلحة ويروح. نفس الشيء أنت جالس في هذه الدنيا جلوسا مؤقتا، رحمك الله، جلوسا مؤقتا، ومنزلك الأول هناك، منزلك الأول هناك. مش ممكن تشوف واحد جالس مثلا في القاهرة رايح مشوار زيارة أو رايح يقضي مصلحة وجاي قاعد في فندق، وتلاقيه قاعد خلاص يعني جاي كل شيء وقاعد كده مش هيمشي طول حياته. لا، عامل حساب إن هو خلاص هيقضي المصلحة دي ويروح مباشرة إلى أهله. فلذلك تجده بمشي أموره بمشي حاله. وهذا سيأتينا الآن في الحلية السادسة للقناعة والزهادة. فعلى حسابك انك في دار غريب جلوسك مؤقت، يعني يومين ثلاثة وتتخلص وتنتقل الى المنزل الاقامة الدائمة، لانه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد: يا اهل الجنة خلود بلا موت، ويا اهل النار خلود بلا موت. فيفرح الجنة، فيفرح على الجنة فرحا شديدا، خلود بلا موت، يعني ما شاء الله يجلسون في جنات النعيم ابد الابد، يبقون فيها بإبقاء الله جل وعلا لهم، ويتمتعون، يعني الذين لهم الدرجات العلى في الفردوس يتمتعون بالنظر الى وجه الكريم لله سبحانه وتعالى. هذا شيء عظيم، جنة، جنة خلد لا تزول ولا تبيد، ونعيم لا ينفد، وقرة عين لا تنتهي ابدا. اقل واحد في الجنة، اقل واحد يؤتى ملكا من ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا. تخيل 10 ملوك ملك الدنيا، هذا اقل واحد في الجنة. انت ممكن تقول يكفيني بس ملك واحد من الملوك، فضلا يكون 2 أو 3 أو 4، فال5 ملوك لا شيء كثير. 10 ملوك، ملك 10 ملوك، اقل واحد اللي هو آخر واحد يخرج من النار ويقول ربي جل وعلا يا رب قربني إلى الجنة، قربني لأن بعدني عن النار فإن ريحها قشف وجهي وآذاني، بس عاوز يبعد فقط عن النار بعد ما خرج منها، فيقربه من الجنة ولا يدخل فيها، فيرى الجنة ويرى ما فيها من الجمال والمتعة، فيقول يا رب قربني من باب الجنة فقط، فيقربه فيقول يا رب يعني بس تخلي الجنة فقط أي شيء، يعني حتى لو أجلس بجوار باب الجنة من الداخل، فيقال له أما ترضى، أو يقول قربني من شجرها آكل من ثمارها وأشرب من مائها، فرب جل وعلا بعد حديث الطول يقول له أما تحب أن يكون لك مثل ملك عشرة من ملوك الدنيا، فيقول هذا العبد أو هذا الشخص أتسخر مني وأنت رب العالمين، يعني يا رب أتسخر مني أنا آخذ مثل ملك عشرة من ملوك الدنيا ولسه خارج من النار، يقول أتسخر مني وأنت رب العالمين، فيقول لا ولكني على ما أشاء قادر سبحانه وتعالى، رواه مسلم في صحيحه. إذن هذا الملك العظيم يجعل الإنسان تهون عليه الدنيا، وإذا هانت عليه الدنيا يخشى الله في العلم كما يخشى الله جل وعلا في السر، ولا ينافس ربه جل وعلا، ولا يقدم خشية المخلوقين على خشية الخالق سبحانه وتعالى، لأن المخلوق ضعيف ومسكين وناقص وفقير وجاهل وتأتيه العوارض والأمراض والبلاء والفتن، ورب جل وعلا هو الكامل الذي له الكمال المطلق من كل وجه من الوجوه، فله الجمال والكمال وله المجد والحمد سبحانه وتعالى. إذا على طالب العلم أن يتحلى بدوام مراقبة لله جل وعلا في السر والعلى، ساهرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، يخاف من أليم عقابه ومما أعده العصاة، فإذا خاف عمل واجتهد، فالخوف يدفعه للعمل، وإذا عمل واجتهد يرجو من الله جل وعلا أن يمن عليه بالقبول والعطاء. وكما قال الحسن البصري لا يخافه إلا مؤمن، لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق، يعني لا يخاف الله جل وعلا، يعني على أحد تفسيرين، لا يخاف الله جل وعلا إلا الإنسان المؤمن، فإنه يخاف لأنه يعلم عظمة الله جل وعلا، ويخاف مما من أليم عقابه ومما أعده لي المخالفين، فيعمل ويجتهد، فالخوف يدفعه للعمل، ولا يأمنه إلا منافق، يأمن مكر الله جل وعلا، يقول أنا أدخل الجنة من أوسع الأبواب وتعالى أمن هناك. في ناس كده عندنا يقولون هذا الكلام، تفاكر نفسك يعني لما تعمل كده ولا تعمل سنة ولا تطلق لحدك، يعني أنا أدخل من أوسع الأبواب أمن. هذا قال فيه الحسن لا يأمنه إلا منافق ولا يعلم، يقول هذا الكلام ويدعى العمل، يأمن مكر الله جل وعلا، ولا يأمن مكر الله جل وعلا إلا القوم الخاسرون والقوم الكافرون. فالمؤمن يعمل عمل ويرجو الله جل وعلا أن يقبله ويخاف أن لا يقبل، يعمل عمل وقلبه وجه خائف، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إذا لابد لك من أن تكون بين هذين الأمرين الخوف والرجاء، تخاف فتعمل وتعمل فترجو، وقبل الخوف والرجاء لابد ان تتحلى بالمحبه. المحبه يعني كما قلنا في دروس ان المحبه هي الراس، هي الراس كراس الطائر التي يطير بها، اذا قطعت الراس هلك الطائر ومات وسقط. فالمحبه هي الاساس، هي الراس. فلا يعبد ربه جل وعلا الا بمحبه وذله وخضوع له. ممكن واحد يخاف من انسان جبار او يعمل ويجتهد لكي يحصل الدنيا او يحصل المال، لكن المؤمن يخاف ويرجو مع المحبه، مع المحبه والتعظيم والاذلال لله سبحانه وتعالى. هذه المعاني ينبغي العبد او طالب العلم خاصه ان يستحضرها وان يحاول يفتش في قلبه عنها. ونحن كما قلت قبل قليل في عالم يموج بالمشاكل والقضايا واهتمامات الناس المختلفة في كل شيء إلا الدين. اهتمامات الناس المختلفة في كل شيء، الأسعار والانتخابات والاختبارات والسلع والكماليات والمظلات الجديدة وأسعار الدولارات وأسعار الأسهم والبورصات، كل شيء يهتمون به إلا هذه الأمور العظيمة الجليلة التي هي الأساس. يهتم الإنسان بأن يبحث عن هذه المحبة في قلبه وهو ساجد يقول يا رب يا رب، أو عندما يقول اغفر لي وارحمني واهدني، يبحث عنها في قلبه ويجمع بين هذه المحبة والخوف من رب جل وعلا والرجاء أن يقبل عمله. هذه الثلاثة لابد منها، وكما قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قربان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قربان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القربان. ومداره بالامر، امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فعبادة الرحمن هي غاية المحبة مع الذلة له سبحانه وتعالى. يقول الشيخ سأقبل على الله بكل يدك، يعني بجميع جوارحك، وليمتلئ قلبك بمحبتي. اذا هو الشيخ اتى بالمحبة هنا يعني مع الخوف ورجاء، يمتلئ القلب بالمحبة واللسان بذكر سبحانه وتعالى، يمتلئ القلب بمحبته. طب وإذا امتلأ القلب بمحبة، بمحبة لأي أحد كان ما كان، فلا بد أن تطهر هذه المحبة على اللسان. يعني أنتم تقرؤون في القصص وفي التاريخ عن مجنون ليلى وعن كسير عزة وعنطرة وعبلة، وهؤلاء أشعارهم كلامهم لسانهم مملوء بذكر من يحبون. ومات هؤلاء وتركوا أشعارا وقصائد طويلة أو قصيرة كلها مملوءة بالمديح والثناء على من يحبون، لأن القلب إذا امتلأ بمحبة لكائن ما فإنه لابد يظهر ذلك على لسانه. فالرب جل وعلا وهو الذي له كل الكمالات وله كل الثناء وله كل الحمد هو اولى بان يحب سبحانه وتعالى ويثنى عليه. اذا احبه العبد ان يذكره بلسانه ويلهث لسانه بذكره وشكره وحمده سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان كل نعمه انت فيها هو الذي اثناها اليك، كل نعمه انت فيها وقلت في نظرك وفي عينك، فهو الذي أوصلها إليك وأنعم بها عليك، وهو الذي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كل نعمة وأعظمها نعمة الإيمان، أنت مؤمن والعالم يموج بالكفار، ما بين عباد الأوثان وعباد النيران وعباد الصلبان وعباد للنساء وعباد الشيطان. وقد أكرمك الله جل وعلا بعبادة الواحد الديان الرحمن المنان سبحانه وتعالى،
هذه نعمة ما يعدلها نعمة.
يأتي هذا يوم القيامة الكافر يتمنى أنه يفتدي بملء الأرض ذهبا ويفتدي من عذاب الله جل وعلا، وأنت تدخل الجنة بلا إله إلا الله، كلمة التوحيد العروة الوثقى، نعمة عظيمة جدا، نعمة الدنيا. أما نعمة الدنيا فحدث لا حرج، نعمة الدنيا فحدث لا حرج. وكما قلنا لكم من قبل، لو جاءنا واحد يشتكي من الفقر ومن الشدة ومن كذا ومن كذا، نقول له احنا سنعطيك الان نصف مليون جنيه، لكن من شرط ان تعطينا عين واحدة، عين واحدة من عينين، واذا شئت خذ اعطينا العين الثانية وخذ نصف الثانية. لن يقبل، لن يقبل، فهو عنده كم نصف مليون؟ كثير. الهواء الذي أنت تستنشقه هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، أن لم يجعل هذا الهواء بيد أحد من الناس. أنت الآن عشان تفطر وتتغدى وتتعشى تروح تقف على المقبل بنص ساعة وتتربع ساعة تقاتل من أجل أن تأتي بعدد من أرض، وقد تستغني عنها ببديل، لكن لو كان الهواء هذا يباع في مكان الاماكن وواحد يتحكم فيه، واذا اخره عنك دقيقه واحده هلك، كيف ستكون حياتك؟ كيف ستكون عيشتك؟ كم ستدفع محل نسبه هواء تتنفسها حتى تستمر بحياتك؟ نعمه عظيمه جدا لا يملك احد، الهواء لا يملك احد، لانه اخطر شيء في الحياة. اذا فقدت الهواء فقدت الحياة، وانت نازل الماء والاشياء الثانية تبدأ تقل بحسب اهميتها. اما شيء صغير هو ان الانسان انسان معين يمتلك الهواء الذي يحيا به الناس، فمن نعمة الله جل وعلا أن جعله بلا ثمن وليس بيد أي أحد، يناله الغني والفقير والصغير والكبير والرضيع بلا عناء وبلا مشقة، والكبير والذي في داخل المحكوم عليه بالسجن، والذي في يعمل في داخل محل أو الذي يعمل في منجل أو كذا، سبحان الله من آيات الله، نعم نعم لا تعد ولا تحصى. فإذا كان هو المنعم بكل هذه النعم العظيمة وله هذه الآلاء الجسيمة، فهو أولى بالحمد، وهو كذلك أولى بالحب وأولى بالثناء، وأولى أن يلهج لسانك دائما بذكره وشكره وحمده سبحانه وتعالى. إذا يقول الشيخ وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه. إذا الإنسان يستبشر ويفرح بأحكام الله جل وعلا كما ذكرنا بالعبد، تسأل عن حكم الله في مسألة فتخبر بها فتقول الحمد لله، الحمد لله على أحكامه، لأن أحكامه سبحانه وتعالى تابعة لرحمته سبحانه وتعالى. فحكمه سبحانه وتعالى لا يكون إلا مع غاية الرحمة ومع غاية الحكمة. فالعبد عندما يعلم ان هذا حكم الله، ان هذا حكم وحكم الله جل وعلا، يفرح ويستبشر ويعلم ان ربه لن يضيعه. الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، يستبشر باحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. هذه الحجة الرابعة والتي كان عنوانها دوام المراقبة لله جل وعلا. الحجة السادسة هي في القناعة والزهادة او الزهد. يقول الشيخ التحلي، يعني هذه الحلية فيها التحلي بالقناعة والزهادة. مسألة القناعة كما قلنا مسألة، يعني كما يقول بعض العلماء، لو لم يكن في القناعة إلا راحة الجسد لكفت. لو لم يكن في القناعة إلا راحة الجسد، أن الإنسان سيريح جسده من الكد والعناء لكفت. لكن ليس معنى القناعة أن الإنسان يمد يقتنع يقنع ويمد يده للآخرين، لهذا مذموم وممنوع. ليس معنى الزهد أن الإنسان يقول أنا أتزهد ويسأل الناس، لا، هذا جاءت أحاديث كثيرة في وعيد من يسأل الناس، لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم أو قطعة لحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن يأخذ الرجل محموله ويحتسب خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لكن نقول يقنع الإنسان بما يكفيه، يقنع الإنسان بما يكفيه ويعفو عن الناس، هذه القناعة. والزهد يقول الشيخ حقيقة الزهد، الزهد حقيقته الزهد بالحرام، يذهب في الحرام. قد يكون الإنسان زاهد وعنده مليون جنيه وعشرة مليون وزاهد، كيف هذا الكلام؟ هذا كلام عجيب. زاهد عنده مليون، لأن المليون هذه تكون في يده ولا تكون في قلبه، فإذا دخلت قلبه فهو ليس لزاهد. إذا كانت المليون هذه في يده فقط وليس في قلبه، ولم تدخل قلبه ولم تؤثر على قلبه ومحبته وصلاته ورغبته ورهبته وذكر الله جل وعلا، لم تؤثر وإنما هي في يده، فهو زاهد. إذا كان أتى هذه المليون من الحلال وابتعد فيها عن الحرام والشبهات فهو بطل وليس زاهد في الحقيقة، فهو بطل وليس زاهد فقط. إذا كان هذا، إذا كانت هذه المليون وهذا المال أتاه من الحلال وتجنب الحرام والشبهات فهنيئا له، ونقول له نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم المال الصالح. لماذا نعم المال الصالح؟ لأنه بهذا المال الصالح أولا سيستطيع أن يقيم كل العبادات ويروح يحج، يحج كل سنة، وقد يحج من شاء من أهله وإخوانه، ويتصدق على المساكين والفقراء، ويبني مسجدا لله سبحانه وتعالى بالحلال، ويكفل الأيتام، يبحث عن جماعات التي تكفل الأيتام، يقول لو سمحت كل يتيم أو اثنين أو عشرة، أو يأتي اليتيم في بيته يكفل اليتيم وينفق على الأرامل، ويأتي الطعام والشراب المحرومين يدخله عليه بيوته. أحد الناس الذين يصلون معنا في التوحيد، وكثير منكم يعرفه، يعني هذا الرجل يعني له اهتمام بقضية الأيتام والأرامل، وقد بلغ المركبة العلمية. من الأشياء العجيبة أنه أن هذا الرجل يعني يسعى على الأرامل والأيتام بالشيء ولو كان يسيرا جدا، ولا يستقل أي شيء. يعني مثلا يقول نحن مثلا نأتي ب مثلا نشتري خضار مثلا بامية مثلا، ويأمر زوجته أن تطبخها بدون لحم بدون أي شيء، ويقول نعمل حلة كبيرة ونقسمها على حلل وقدور صغيرة، ويمر على البيوت هذه التي فيها الأيتام والفقراء والمساكين، ويأتي مع كل يعني قدر من هذه القدور في خبز مثلا 10 أضعفة مثلا 50 قرش وكذا، ويوزع على كل بيت قدر مثلا في بطاطس أو بامية أو كذا مع هذا الخبز، يقسم يعني حلة كبيرة قدر كبير. وهذا القدر كما تعلمون لا يكلف كثيرا، يعني إذا كان هو بدون لحم بدون دجاج كذا لا يكلف كثيرا، ويوزع على البيوت. فقلت له طيب سبحان الله يعني ويعني يؤكل هكذا بدون أن هذا يعتبرون. فسألته عن العدس، قال العدس هذا عندهم لو أكل اليوم عدس يعتبر هذا الشيء يعني أكل كم واحد أكل بطن يعني يعني أكلة فخمة جدا. إذا العدس حتى العدس هذا إيه غالي صح، مش غالي العدس 5 جنيه كمان يا حاجة صعبة. فقلت له على العدس، قال لي لا العدس هذا شيء يعني أصبح خلاص يعني يسمونه قفز القنطرة يعني وصل إلى الجهة الثانية. فتعجبت من يعني من هذا الشخص، وأنه يعني الشيء القليل يعني يصبح كثيرا ويوزعه على عدة بيوت ولا يستقل هذا الشيء ويمشي على هذه الطريقة منذ عرفته. ودائما أقول للشباب أن هذا كان جمعية خيرية مستقلة، يعني إذا جاء شفاء يبدأ يدور على البطانيات المستعملة أو الجديدة أو المقطعة أو كذا ويصلحها أو كذا، ويمر على كل بيت من هذه البيوت فيوزع عليهم هذه البطاطين. إذا الشاهد في هذا الكلام أن النعمة المال الصالح للرجل الصالح. إذا الله جل وعلا من على الإنسان بمال حلال فهنيئا له. وكما عرفتم أن كان الإمام عبد الله ابن المبارك يقول ما تمولت المال إلا للإنفاق على المحدثين، يقول ما تمولت المال إلا للإنفاق على المحدثين. فكان ابن المبارك له قوافل تجارية، تجارة كبيرة تذهب إلى الشام وتأتي إلى الحجاز. ما تمولت المال إلا لكي أنفق على علماء الحديث، وكان يصرف وينفق ويكفل كبار علماء الحديث في عصره. ولما علم أن بعض العلماء اضطر أن يأخذ من الطلاب مالا على التحديث، أن يجلس لهم بمال حزن حزنا شديدا، وأرسل له خطابا لاذعا يلومه فيه، ذكره الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، يقول فيه يا جاعل العلم له باذية، البازل هو الصقر يعني نوع من الصقور، يا جاعل العلم له باذية يصطاد به أموال المساكين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون نور سيرين؟ أبيات طويلة حوالي 10 أبيات يلومه فيها، وعلى أنه يأخذ من الطلاب لكي يحدثهم بالأحاديث يأخذ منهم مالا، لأن بعض علماء الحديث مر بأزمات كبيرة ضخمة، فاضطر أحيانا أن يأخذ على التحديث أجرا. فتكلم العلماء عن هذه المسألة، ما حكم من يأخذ على التحديث أجرا؟ هل تسقط عدالته لأنه يأخذ الأجر على التحديث، أم فيه تفصيل بين إنسان محتاج وإنسان غير محتاج؟ الإمام الدارقطني الذي ذكرت لكم بالأمس، الإمام أبو الحسن الدارقطني الإمام الكبير الذي له كتاب العلل، لا يوجد في الدنيا مثله، مثل هذا الكتاب لا يوجد في الدنيا مثله، كتاب العلل للدارقطني، ولم يأتي بعد الشيخين أحفظ من الدارقطني. الدارقطني في يوم من الأيام جالس في بيته ومأموم ومكروب ويمكن ما أكل له عدة أيام، فجاء أحد الطلاب يريد الإمام الدارقطني أن يقوم بتحديثه، يقول يا إمام حدثني يعني يمليه بعض الروايات والأحاديث. فالإمام اعتذر يعني كان هو مش قادر، تعبان مرهق أو ذهنه مشوش. فالطالب أصر يا إمام حدثني يعني مش خارج من إلا ما تمليني وتحدثني، وهو لا يعرف ماذا أصاب الإمام أو ماذا عنده من مما ملأ وأشغله ملأ دينه وأشغله. فالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يعني في الأخير اضطر أن يحدثه، فحدثه ب30 حديثا في فضل الهدية، في فضل الهدية. فكتبها الطالب وفطن الطالب، فطن الطالب للحالة التي يمر بها الإمام، واسمه كذا الحافظ الدارقطني. لو أنت رأيت كتابه العلل يعني تحتار ويدور ذهنك من الحيرة، يعني محقق هذا الكتاب كان أحد المحققين واسمه الشيخ أظن محفوظ الرحمن يحقق فيه، يمكن وصل إلى 20 مجلد توفي قبل أن يكمله، يعني لو حقق واكتمل يمكن يصل إلى 60 مجلد على الأحاديث. فالطالب فطن والله راح وصرف وما أدري أتى بالطعام ولا أتى بماذا، وأهداها للإمام هدية. فالحافظ الدارقطني يعني كافأه على هذا بأن أملاه 30 حديثا أخرى في جزاء رد الهدية، في جزاء رد الهدية، يعني هو رد له الهدية، يعني هو الآن أهدى الإمام والإمام أهداه أيضا، أهداه الروايات التي أهداها إليه في رد الهدية. لأن زمان كان التحديث هذا ليس سهلا، عشان تسمع من إمام كبير الروايات بأسانيده هو شيء صعب جدا، وأنت ممكن تنفخ الغالي والنفيس. الإمام يحيى بن يحيى روى حديثا، الإمام أحمد قال وددت أني رحلت، قيل له ما منعك أن تسمع من يحيى بن يحيى؟ قال قلة النفقة. قال وددت أني رحلت لأسمع منه هذا الحديث، وقد ذكرناه في أحاديث قرة العينين. قال منعتني قلة النفقة، يعني لو كان يتمنى يكون عنده مال ليرحل إلى الإمام يحيى بن يحيى أبو زكريا أحد شيوخ البخاري ويسمع منه الأحاديث. فكان سماع الأحاديث عند الأئمة شيء مهم، وإذا حدث الإمام بحديث بإسناده هو شيء عظيم. وقصة هشام بن عمار مع الإمام مالك قال له تعرفونها، عندما جلس هشام بن عمار عند الإمام مالك وطلب الإمام مالك أن يحدثه، الإمام مالك ما كان يحدث أحد، كان يسمع فقط، يعني أقرأ عليه تقول له أخبركم الإمام فلان الفلاني أنه حدثكم بكذا عن كذا عن كذا، فيقر أو يصحح، يقول صحح هذا وهذا خطأ وهذا صواب. هذا مجلس الإمام مالك تحديثه، ما كان يتكلم هكذا يتكلم ساعة أو ساعتين أو 10 ساعات، الطالب يقرأ عليه فيقر الإمام بهذه الرواية ويكون هذه إجازة. فجاء هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري الذي روى عنه حديث المعازف يقول الإمام مالك يلا حدثني، فقال له لا اقرأ انت، قال لا لابد انت ان تحدثني. فالإمام مالك استغرب، ما هذا الطالب العجيب هذا يعني بمزاجه يعني اقرأ لا لابد انت تحدثني. عمل ايه؟ نادى الحارس بتاعه. قال يلا هات الايه العصاية الصوت. يلا شالوا الكاب مع عمار وجلدوه 16 جلدة. تعرف الصوت اسمه ايه الكرباج. ماشي ماشي. فمسك هذا الطالب اللي هو الذي يصر ان الامام مالك حديثه فجلده كم 16 صوتا. فزعل الشاب بن عمار ازاي مالك يعني يامر بجلده. فالامام مالك يريد ان هو يعني يغطي في الجو. فقال تعالى كم جلدت كم مره؟ قال 16 صوتا. قال تعالى حديثك 16 حديثا. يلا هي اكتب يلا فاملا 16 حديثا. يكتب شاب عمار الصوت يعني الصوت في ظهره لكن هو ليس بقى الصوت والقرباج لانه الامام مالك الذي لا يحدث احد يمليه الاحاديث من حبله. فلما انتهى 16 حديث عرف خلاص انه اخذ حقه زياده. قال له يا امام زد في الضرب وزد في الحديث يعني اضربني كمان وحدثني كمان. سبحان الله لذة الحديث عنده وسماع الحديث غلبت شدة الصوت وشدة الضرب. انا اقول لكم هذا لماذا لكي تعرفون يعني تقدير اهل العلم للطلب وعناء العلماء فيه وانه اتى اليكم هكذا سهلا رخيصا. تروح تشتري كتاب بخمسة او عشرة جنيه او 20 جنيه في موطأ مالك كاملا وانت جالس في بيتك تجلس المروحة وتقرأ ما شاء الله انتين. وهم جلدوا ورحلوا وتعبوا عشان تتعب لكي يسمعوا هذه الروايات ويسجلوها لك ويكتبوها لك. فيقول الشيخ ان الزهد الحقيقي والزهد الحرام التزهد الحرام يعتقد في الحرام تجاهد نفسك على وتعاهد نفسك على ان لا يدخل بيتك درهم حرام ويبتعد عن الحمام يعني حتى ما يقربش من الحرام. يعني الحرام هنا والسور بتاعه هنا ما يقربش حتى للسور لانه اذا قرب السور سيقع في الحمام. من حام حول الحمام يوشك ان يرضع فيه او يقع فيه. يقول بالكف عن المشتبهات يترك المتشابهات. الناس تسألك كثيرا يا شيخ ايه رايك في كذا ايه رايك في كذا واحد هو الحرام واحد هو الحلال اعمل ايه خلاص يا اخي اتركها وخلاص. تعب نفسك انت تعب نفسك. واحد رايح شو التامين يسأل شو التامين وحاضر فيها فلوس وجاي يقول لي انا الان حاضر فيها فلوس مش عارف اعمل ايه فيها مش عارف ايه حرام ولا حلال لغايه لما تشوف الموضوع وتكلمني. طب ليه؟ انت ارح نفسك وابتعد عن المشتبهات.